ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة، بعد أن بين المؤلف قضية الأحكام وما يتعلق عليها وما يترتب على الأحكام، الأحكام الشرعية وأنواع الأحكام الشرعية، وحد لذلك حدودا وفرع على هذه الحدود مسائل، تكلم عن مسائل، قد سأتكلم عن 15 مسألة ذكرنا منها بعضها، ثم قال: ما زاد على القدر المجزئ. القدر المجزئ، عند قدر مجزئ من الواجب، شيء زاد عليه غير مقدر، هل يكون واجب ولا غير واجب؟ قال: اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود، ليس له حد، كمسح الرأس والطمأنينة. يعني ما هو حد الطمأنينة؟ الطمأنينة مثلا أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم مرة بطمأنينة. طب ما زاد، هل هو واجب ولا يعني؟ قال: ومدة القيام أنه إذا زاد على أقل الواجب، هل توصف الزيادة بالوجوب؟ فلو مسح جميع الرأس، هل يقع فعله بجملته واجبا أو الواجب الأقل والباقي يكون ندب؟ فذهب قوم إلى أن الكل يوصف بالوجوب، لأن نسبة الكل إلى الأمر واحدة، وهي نسبة واحدة، والأمر في نفسه أمر واحد، وهو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض من البعض، خلاص، فيكون الكل امتثال. والأولى أن يقال: الزيادة على الأقل، ما يوصف بأنه قد أدى الواجب بفعل أقل شيء في مسح الرأس مثلا، فما زال عند ذلك، قال: ندب، فإنه لم يجب إلا أقل ما ينطلق عليه الاسم، وهذا في الطمأنينة والقيام، وما يقع متعاقبا أظهر، وكذلك المسح إذا وقع متعاقبا، وما وقع في جملته معا، وإن كان لا يتميز بعضه من بعض بالإشارة والتعيين، فيعقل أن يقال: القدر الأقل منه واجب أقل، والأكثر ندب، وإن لم يتميز بالإشارة المندوب عن الواجب، لأن الزيادة على الأقل لا عقاب على تركها مطلقا من غير شرط بدل، فلا يتحقق فيه حد الوجوب. طيب، النسبة بين الوجوب وبين الجواز والإباحة، النسبة بين الوجوب وبين الجواز وبين الإباحة. الوجوب يبين الجواز، والإباحة بحد، لكل منها حد تعريف، لذلك قلنا: يقضى بخطأ من ظن أن الوجوب إذا نسخ يبقى الجواز، يقول هذا خطأ، بل الحق أنه إذا نسخ يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب، سواء تحريم أو إباحة، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن، خلاص. فإن قيل: كل واجب فهو جائز وزيادة، إذ الجائز ما لا عقاب على فعله، والواجب أيضا لا عقاب على فعله، ومعنى الجواز. فإذا نسخ الوجوب فكأنه أسقط العقاب على تركه، فيبقى سقوط العقاب على فعله، هذا معنى الجواز. قلنا: هذا كقول القائل: كل واجب فهو ندب وزيادة، فإذا نسخ الوجوب بقي الندب، ولا قائل بهذا لا يقول به أحد. الشيخ بيقول: وجدنا في كتاب أبي شامة المحقق في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان يرى أن الواجب ندب مع زيادة تحتم الفعل. قال: ولا فرق بين الكلامين، وكلاهما وهم، بل الواجب لا يتضمن معنى الجواز، فإن حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك، لكن الواجب والتساوي بينهما، والواجب يعني الحتم ليس تخيير. وذكر هذه المسألة هنا أولى من ذكرها في كتاب النسخ، فإنه نظر في حقيقة الوجوب والجواز لا في حقيقة النسخ. طيب، هل المباح مأمور به؟ مباح، وهل هو مكلف به؟ وهل هو حكم شرعي؟ هذه مسائل كلها في المباح. قال: كما فهمت أن الواجب لا يتضمن الجواز، فافهم أن الجائز لا يتضمن الأمر، وأن المباح غير مأمور به. مباح مستوى الطرفين، كيف يكون مأمور به؟ لتناقض حديهما، المأمور به يثاب على فعله ويأثم على تركه، هنا لا، خلافا للبلخي فإنه قال: المباح مأمور به لكنه دون الندب، هكذا قال، كما أن الندب مأمور به لكنه دون الوجوب، وهذا محال، إذ الأمر اقتضاء طلب، طلب الأمر طلب، والمباح غير مطلوب، بل مأذون فيه ومطلق له، يفعل أو لا يفعل مستوى الطرفين. فإن استعمل لفظ الأمر في الإذن فهو تجوز، فإن قيل ترك الحرام واجب، إن قيل هذا ترك الحرام واجب، والسكون المباح يترك به الحرام من الزنا والسرقة، السكوت المباح، والسكوت المباح أو الكلام المباح يترك به الكفر والكذب، السكون المباح يترك به الحرام من الزنا والسرقة الفعل يعني، والسكوت المباح أو الكلام المباح يترك به الكفر والكذب، وترك الكفر والكذب والزنا مأمور به. قلنا هذا، قلنا قد يترك بالندب حرام فليكن واجبا، قد يترك بالحرام حرام آخر فليكن الشيء الواحد واجبا حراما، هذا تناقض. ويلزم هذا على مذهب من زعم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بأحد أضداده، بل يلزم عليه كون الصلاة حراما إذا تحرم بها من ترك الزكاة الواجبة، لأنه أحد أضداد الواجب، وكل ذلك قياس مذهب هؤلاء، لكنهم لم يقولوا به قياس المذهب، كانوا لازم المذهب، لازم المذهب هذا. وإذا كان لازم المذهب باطل فيكون المذهب باطلا، يعني نستدل على بطلان القول من بطلان لازمه، لكنهم لا يلتزمون اللازم، فلو قال أنهم يقولون به من باب العدل. طيب، يبقى هل المباح مأمور به؟ قال لا، ليس مأمور به، هذا خلاصة الكلام. طب هل هو مكلف به؟ المباح يدخل تحت التكليف، وهل هو من التكليف؟ قلنا إن كان التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة، المباح ليس من ذلك. وإن أريد به ما عرف من جهة الشرع إطلاق الإذن، يعني بحسب تعريف التكليف، هل هو ما فيه كلفة فيكون مباح غير ذلك، لأنه الأمر معك على الساعة تفعل أو لا تفعل، أو هل هو ما أمر به الشارع فيكون تكليف. وإن أريد به أنه الذي كلف اعتقاد كونه من الشرع، خلاص فقد كلف ذلك، لكن لا بنفس الإباحة بل بأصل الإيمان، وقد سماه الأستاذ أبو إسحاق، أبو إسحاق السفرياني رحمه الله، تكليفا بهذا التأويل الأخير، وهو بعيد مع أنه نزاع في اسم، ليس يعني النزاع في المعنى. فإن قيل فهل المباح حسن؟ إن كان الحسن عبارة عما لفاعله أن يفعله خلاص هو حسن، وإن كان عبارة عما أمر بتعظيم فاعله والثناء عليه، أو وجب اعتقاد استحقاقه للثناء، والقبيح ما يجب اعتقاد استحقاق صاحبه للذم أو العقاب، ليس بحسن. واحترزنا باعتقاد الاستحقاق عن معاصي الأنبياء، فقد دل الدليل على وقوعها منهم صغائر يعني، ولم يؤمر بإهانتهم وذمهم، لكننا نعتقد استحقاقهم لذلك. تفضل الله تعالى بإسقاط المستحق من حيث أمرنا بتعظيمهم والثناء عليهم. طيب، هل المباح هل هو حكم شرعي؟ المباح من الشرع، وهو سيأتي بكلام المعتزلة الذين يقولون ذهب بعض المعتزلة أنه ليس من الشرع المباح، لأنه مستوى الطرفين ليس فيه أمر ولا نهي يعني، إذ معنى المباح رفع الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل السمع، فمعنى إباحة الشرع شيئا أنه تركه على ما كان عليه قبل ورود السمع، فلا يكون من الشرع ولم يغير حكمه، وكل ما لم يثبت تحريمه ولا وجوبه بقي على النفي الأصل البراءة الأصلية، فيعبر عنه بالمباح. قال النفي الأصلي أو البراءة الأصلية أن كل شيء مباح عادي، وهذا له غور، وكشف الغطاء عنه أن الأفعال ثلاثة أقسام، قسم بقي على الأصل فلم يرد فيه من الشرع تعرض لا بصريح اللفظ ولا بدليل من أدلة السمع، فينبغي أن يقال استمر فيه ما كان ولم يتعرض له السمع، هذا ليس فيه حكم، اللي هو العفو أو المباح إباحة أصلي. وقسم صرح، القسم الثاني صرح الشرع فيه بالتخيير، قال إن شئتم فافعلوه إن شئتم فاتركوه، هذا خطاب، والحكم لا معنى له إلا الخطاب ولا سبيل إلى إنكاره، وقد ورد. القسم الثالث لم يرد فيه خطاب بالتخيير، لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه، فقد عرف بدليل السمع، ولولا هذا الدليل لكان يعرف بدليل العقل نفي الحرج عن فعله وبقاؤه على النفي الأصل، فهذا فيه نظر إذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع. وفي الطرفين الآخرين أيضا نظر، إذ يمكن أن يقال قول الشارع إن شئت فقم وإن شئت فاقعد ليس بتجديد حكم، بل هو تقرير للحكم السابق، ومعنى التقرير أنه ليس يغير أمره بل يتركه على ما هو عليه، فليس ذلك أمرا حادثا بالشرع فلا يكون شرعيا. وأما الطرف الآخر هو الذي لم يرد فيه خطاب ولا دليل، فيمكن أيضا إنكاره بأن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا طلب ترك، هنا المكلف يكون فيه مأمور ولا منهي، يكون مخير، وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال، فلا يبقى فعل إلا مدلولا عليه من جهة الشرع، فتكون الإباحة في النهاية من الشرع. والأغوص أن الإباحة من جهة الشرع تقرير لا تغيير، وليس مع التقرير تجديد أمر، بل بيان أنه لم يجدد فيه أمرا، بل كف عن التعرض له. قال وسيأتي لهذا تحقيق في مسألة إقامة الدليل على النفي. الأوجه أن ما لم ينص الشرع على إباحته خلاص يكون على الإباحة الأصلية، وما نص على إباحته فهو الحلال. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه حلال، وما حرم في كتابه حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافية، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. طيب هيدخل بعد ما ترك التكلم عن المباح وبعض المسائل المتعلقة به يتكلم عن المندوب. هل المندوب هذا مأمور به؟ المباح ليس مأمورا به لأنه مستوي الأطراف، لكن المندوب مأمور به لأن الأمر اقتضاء وطلب، طلب، والمباح غير مقتضى، أما المندوب فمقتضى لكن مع إسقاط الذنب، إذا تركته لا تذم وتفعلته تثاب، والواجب مقتضى لكن مع ذم الترك إذا تركه مطلقا أو تركه وبدله. إن طبعا يعني إشارة إلى الواجب الموسع أو المخير. وقال قوم: المندوب غير داخل تحت الطلب. هذا فاسد من وجهين. قال أحدهما أنه شاع في لسان العلماء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، هذا في مصطلح العلماء كلهم، أمر إما واجب إما مستحب، وما شاع أنه ينقسم إلى أمر إباحة وأمر إيجاب، مع أن صيغة الأمر قد تطلق لإرادة الإباحة كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطاد. لأن الأمر إذا أمر بشيء فإنه ينظر إلى هذا الأمر، إلى هذا الشيء قبل الأمر، فيرجع إلى ما كان عليه قبل الأمر. قال: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني قبل الإحرام ما هو حكم الصيد؟ كان مباح، فيرجع إلى الإباحة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، مباح. الثاني أن فعل المندوب طاعة بالاتفاق، لم يختلف في ذلك أحد، وليس طاعة لكونه مرادا، إذ الأمر عندنا يفرق الإرادة، ولا لكونه موجودا أو حادثا أو لذاته أو صفة نفسه، إذ يجري ذلك في المباحات، ولا لكونه مثابا عليه، فإن المأمور إن لم يثب ولم يعاقب إذا امتثل كان مطيعا، وإنما الثواب للترغيب في الطاعة، ولأنه قد يحبط بالكفر ثواب طاعته ولا يخرج عن كونه مطيعا. فانقل الأمر عبارة عن اقتضاء جازم لا تخير فيه، والندب مكرون بتجويز الترك والتخيير فيه. وقولكم أنه يسمى مطيعا يقابله أنه لو ترك لا يسمى عاصيا. فالندب عموما اقتضاء جازم لا تخيير فيه، لأن التخيير هيبقى فيه تسوية بين الطرفين، فإذا رجح جهة الفعل بربط الثواب به هنا لا تكون هناك تسوية ولا يكون هناك تخيير، لأن ترجح جهة الفعل. وقد قال تعالى في المحرمات أيضا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلا ينبغي أن يظن أن الأمر اقتضاء جازم بمعنى أن الشرع يطلب منه شيئا لنفسه، بل يطلب منه لما فيه من صلاح الشخص، والله تعالى يقتضي من عباده ما فيه صلاحه، ومع ذلك لا يرضى لعباده الكفر لهم. وكذلك يقتضي الندب لنيل الثواب، ويقول: الفعل والترك سيان بالإضافة إليه، أما في حقك فلا مساواة ولا خيرة، إذ في تركه ترك صلاحك وثوابك فوق اقتضاء جزم. حتى مسألة سواء بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى هذا يعني مما قد يعترض عليه. لذلك المحقق يقول هنا: الحق أن المصنف لم يجب عن الاعتراض، فإن كان الأمر اقتضاء جازما أي حتما فكيف يجوز معه الترك؟ ودعوه أن التخيير تسوية ليس هو مراد المعترض، لأن مقصوده أن للمكلف الخيار في الترك، أي هو مقول له: إن شئت فاترك. فالصواب في النظر أنه قال: إن الأمر إن كان حقيقته الدلالة على الإجاب فليس المندوب مأمورا به ما لم تدل عليه القرينة، وإن قلنا إن حقيقة الأمر طلب الفعل مطلقا فالمندوب مأمور به، وهذا الثاني وما ذهب إليه الغزالي كما سيأتي في باب الأمر. طيب أما قولهم إنه لا يسمى عاصيا الذي يترك المندوب، يعني فسببه أن العصيان هذا اسم ذنب قد أسقط الذم عنه. نعم يسمى مخالفا وغير ممتثل كما يسمى فاعله موافقا ومطيعا. طيب هل يكون الفعل الواحد في ذات الوقت واجب وفي ذات الوقت حرام، يعني حراما واجبا في نفس الوقت؟ إذا عرفت أن الحرام ضد الواجب، لأن الحرام ما يقتضى تركه، الواجب الذي يقتضى فعله، فلا يخفى عليك أن الشيء الواحد يستحيل، هذا حرام تتناقض، طاعة معصية واجب حرام لا هذا لا يكون، لكن ربما تخفى عليك حقيقة الواحد. فالواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعدد. فأما الواحد بالنوع كالسجود مثلا، هذا نوع واحد من الأفعال، هذا أفعال واحد سجود، فيجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام. كيف؟ فينقسم بالأوصاف والإضافات. فالسجود قد يكون سجودا لله تبارك وتعالى، وهذا طبعا واجب، وهو نفس النوع اسمه سجود ويكون للصنم، فيكون في هذه الحالة ماذا؟ محرما شديدا، بل كفر. فأحدهما واجب والآخر حرام، وهذا لا تناقض فيه، هذا واجب النوع. وذهبت المعتزلة طبعا إلى أنه يتناقض، فإن السجود نوع واحد مأمور به فيستحيل أن ينهى عنه، بل السجد للصنم عاص بقصد تعظيم الصنم لا بنفس السجود، وهذا كلام فاسد. فإنه إذا تغاير متعلق الأمر والنهي لم يتناقض، والسجود للصنم غير السجود لله تعالى، لأن اختلاف الإضافات والصفات، إذا حصل اختلاف في الصفات وحصل اختلاف في الإضافات فلابد أن تحصل مغايرة، لأن الشيء لا يغير نفسه، والمغايرة طارة تكون باختلاف النوع، وطارة تكون باختلاف الوصف، وطارة تكون باختلاف الإضافة، النوع أو الوصف أو الإضافة. قال تعالى لا تسجدوا للشمس، ما سجود واحده، ولا للقمر، هو سجود لله، وليس المأمور به هو المنهي عنه. والإجماع منعقد على أن الساجد للشمس عاص بنفس السجود والقصد جميعا، فقولهم إن السجود نوع واحد لا يغني مع انقسام هذا النوع إلى أقسام مختلفة المقاصد، إذ مقصود هذا السجود تعظيم الصنم دون تعظيم الله تبارك وتعالى، واختلاف وجوه الفعل كاختلاف نفس الفعل في حصول الغيرية الدافعة للتضاد، فإن التضاد إنما يكون بالإضافة إلى واحد ولا وحدة مع المغايرة، حصل بحسب الإضافات. طيب الفعل الواحد بالعين، يبقى هنا الفعل الواحد بالنوع قد يكون بالنسبة للإضافات والأوصاف حلال أو حرام. الفعل الواحد بالعين نفسه هل يكون واجبا حراما؟ يقول ما ذكر في الواحد بالنوع خلاص هو بين ظاهر. طب العين، صلاة زيد في دار مغصوبة من عمرو، غصب دارا وصلى فيها، الحركة في الصلاة فعل واحد بعيد، هو مكتسبه ومتعلق قدرته، فالذين سلموا في الواحد بالنوع نزعوها هنا، فقالوا لا تصح هذه الصلاة. لماذا؟ قالوا إذ يؤدي القول بصحتها لأن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا، وهو متناقض، هو طبعا لا يرى هذا القول. فقيل لهم هذا خلاف إجماع السلف. طبعا ابن قدام عليه رحمة الله في الروضة يقول إن لا إجماع في هذه المسألة، إذا هذا جهل بحقيقة الإجماع، فإن حقيقته الاتفاق من علماء العصر، وعدم النقل عنهم ليس بنقل للاتفاق، ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى نقل أنه اشتهر بينهم القول. قال فإنهم أمروا الظلم عند التوبة بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولا نهوا الظالمين عن الصلاة في الأراضي المغصوبة، هذا كل في هذه المسألة. فأشكل الجواب على القاضي أبي بكر البقلاني، طبعا كبار أصولي المتكلمين وملكي ذكي من أذكياء العالم كما كل غير واحد من أهل العلم، أشكل الجواب، يعني اشتبه عليه الجواب، فقال يسقط الوجوب عندها لا بها بدليل الإجماع، ولا يقع واجبا لأن الواجب ما يثاب عليه، وكيف يثاب على ما يعاقب عليه، وفعله واحد، هو كون في الدار المغصوبة، وسجوده وركوعه أكوان اختيارية ومعاقب عليها ومنهي عنها، وكل من غلب عليه الكلام قطع بهذا نظرا إلى اتحاد أكوانه في كل حالة من أحوال، وأما الحادث منه الأكوان لا غيرها، ومعاقب عليها عاص بها، فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه عاص. طبعا علماء يقولون هنا في انفكاك جهة، وهذا ما سيجيب به أبو حامد عليه رحمة الله، يقول هذا غير مرضي عندنا، بل نقول الفعل فعله واحد في نفسه، لكن له وجهان متغيران، فيجوز أن يكون مطلوبا من وجه غير مطلوب من وجه، يعني مطلوب من أحد الوجهين مكروها من الوجه الآخر، وإنما المحال أن يطلب من الوجه الذي يكره بعينه من نفس الوجه، لكن هو له جهتين منفكتين عن بعض، وفعله من حيث أنه صلاة هذا مطلوب، ومن حيث أنه غصب مكروه، والغصب معقول دون الصلاة، والصلاة معقولة دون الغصب، وقد اجتمع الوجهان في فعل واحد، ومتعلق الأمر والنهي الوجهان المتغيران، وكذلك يعقل من السيد أن يقول لعبده
صل اليوم 1000 ركعة وخط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار، فإن ارتكبت النهي ضربتك، وإن امتثلت الأمر أعتقتك، فخاط الثوب في الدار وقال لا تدخل الدار، أو صلى 1000 ركعة في تلك الدار، فيحسن من السيد أن يضربه وفي نفس الوقت يعتقه ويقول أطاع بالخياطة والصلاة وعصى بدخول الدار، فكذلك فيما نحن فيه من غير فرق، فعصى بالغصب وأطاع بالصلاة فيؤجر على الصلاة ويأثم للغصب، فالجهتان منفكتان. فالفعل وإن كان واحدا فقد تضمن تحصيل أمرين مختلفين، يطلب أحدهما، واحد مطلوب واحد مكروه، ويكره الآخر. ولو رمى سهما واحدا إلى مسلم بحيث يمرك إلى كافر، يرمي المسلم وخرج من المسلم إلى الكافر، أو إلى كافر بحيث خرج من الكافر وذهب إلى المسلم، فهنا يحصل ثواب وعقاب، ويملك سلب الكافر ويقتل بالمسلم قصاصا. لماذا؟ لأن فعله تضمن أمرين مختلفتين من حيث النظر، هذه جهة وهذه جهة أخرى. فإن قل ارتكاب المنهي عنه إذا أخل بشرط العبادة أفسدها بالاتفاق، ونية التقرب بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال، فكيف ينوي التقرب؟ الجواب من أوجه: الأول أن الإجماع إذا انعقد على صحة هذه الصلاة فيعلم به بالضرورة أن نية التقرب ليس بشرط، أو نية التقرب بهذه الصلاة ممكن. وأبو هاشم الجبائي معروف المعتزلي المتوفى سنة 21 و300، عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب، وأبو هاشم هذا هو أبوه من كبار المعتزلة، قال أبو هاشم: ومن خالف في صحة هذه الصلاة مسبوق طبعا بإجماع الأمة على ترك تكليف الظلمة قضاء الصلوات مع كثرتهم، وكيف ينكر سقوط نية التقرب؟ وقد اختلفوا، هذا كان إجماع من الأمة، يعني إجماع سقوط من الأمة، وقد اختلفوا في اشتراط نية الفرضية ونية الإضافة إلى الله تعالى، فقال قوم: لا يجب إلا أن ينوي الظهر أو العصر فهو في محل الاجتهاد، وقد ذهب قوم إلى أن الصلاة تجب في آخر الوقت، والصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ آخره أجزأ أو بلغ في وسط الوقت، مع أنه لا تتحقق الفرضية في حق. فإن قيل: من نوى الصلاة فقد تضمنت نيته القربة، قلنا إن صحت الصلاة بالإجماع واستحال نية التقرب فتلغى تلك النية، ويصح أن يقال تعلقت نية التقرب ببعض أجزاء الصلاة، من الذكر والقراءة وما لا يزاحم حق المغصوب منه، فإن الأكوان هي التي تتناول منافع الدار. ثم كيف يستقيم من المعتزلة هذا وعندهم لا يعلم المأمور كونه مأمورا، أو لا يعلم المأمور كونه مأمورا ولا كون العبادة واجبة قبل الفراغ من الامتثال، فكيف ينوي التقرب بالواجب وهو لا يعرف وجوبه؟ الجواب الثاني هو الأصح، أنه ينوي التقرب بالصلاة ويعصب الغصب، وقد بينا انفصال أحدهما عن الآخر، فصل جهة، ولذلك يجد المصلي من نفسه نية التقرب بالصلاة وإن كان في دار مغصوبة، لأنه لو سكن ولم يفعل فعلا لكان غاصبا في حالة النوم وعدم استعمال القدرة، وإنما يتقرب بأفعاله وليست تلك الأفعال شرطا لكونه غاصبا. فإن قيل: هو في حالة القعود والقيام غاصب بفعل، ولا فعل له إلا قيامه وقعوده، هو متقرب بفعله، فكيف يكون متقربا بعين ما هو عاص به؟ بعين ما هو عاص به يعني بالغصب، قلنا هو من حيث أنه مستوف منافع الدار غصب، ومن حيث أنه أتى بصورة الصلاة متقرب، عاصب من ناحية متقرب من ناحية، وكما ذكرنا في سورة الخياطة إذ قد يعقل كونه غاصبا من لا يعلم كونه مصليا، ويعلم كونه مصليا من لا يعلم كونه غاصبا، فهما وجهان مختلفان وإن كان ذات الفعل واحدة. الجواب الثالث أن نقول بما تنكرون على القاضي رحمه الله حيث حكم بأن الفرض يسقط عندها لا بها بدليل الإجماع فسلم أنه معصية، لكن الأمر لا يدل على الإجزاء إذا أتى بالمأمور، ولا النهي يدل على عدم الإجزاء، بل يؤخذ الإجزاء من دليل الآخر. فإن قيل: هذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا هي قطعية والمصيب فيها واحد، لأن من صحح أخذ من الإجماع وهو قاطع، ومن أبطل أخذ من التضاد الذي بين القربة والمعصية ويدعي كون ذلك محالا بدليل العقل، فالمسألة في النهاية قطعية. فإن قيل: ادعيتم الإجماع في هذه المسألة، قد ذهب أحمد بن حنبل إلى بطلان هذه الصلاة وبطلان كل عقد منهي عنه حتى البيع في وقت النداء يوم الجمعة، فكيف تحتجون عليه بالإجماع؟ أحمد مخالفه، قلنا الإجماع حج عليه، الإجماع المسبوق. طبعا دعوة الإجماع هنا فيها نظر، هذا ليس تعصبا للإمام أحمد، لكن دعوة الإجماع حتى فيها نظر. قال إذ علمنا أن الظلمة، واتكلم هنا عن الإجماع السكوتي، أن الظلمة لم يؤمروا بقضاء الصلوات مع كثرة وقوعها، مع أنهم لو أمروا بذلك لانتشروا، شاع يعني لا يخفى على كل الأمة. وإذا أنكر هذا فيلزمه ما هو أظهر منه، أن لا تحل امرأة تزوجها من في ذمته دانق ظلم به، ولا يصح بيعه ولا صلاته ولا تصرفاته، وأنه لا يحصل التحليل بوطئ من هذه حاله، لأنه عصى بترك رد المظلمة ولم يتركه إلا بتزويجه وبيعه وصلاته وتصرفاته، فيؤدي إلى تحريم أكثر النساء وفوات أكثر الأملاك، وهو خرق للإجماع قطعا، وذلك لسبيل الله. طبعا بين المسألتين فرق، فإن البيع الواقع بعد نداء الجمعة منهي عنه نهيا خاصا، وذلك يقتضي فساده عند الحنابلة بخلاف النهي عن ترك المظلمة، فليس له تعلق بالبيع أو الصلاة أو غيرها من الأمور التي ذكرها المصنف. فإن هذا من هذا، على أن في الحكم بفساد البيع لو وقع بعد النداء قد الإنسان قد يتوقف في مثل ذلك. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.